يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سألني طالب من طلاب العلم عن معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: إن الله معنا حقيقةً ومستوٍ على عرش حقيقةً وهو فوق الخلق حقيقةً فوق ما قال. العبارة الأولى بالحرف: إن الله معنا حقيقةً، وما بعد ذلك رويت بالمعنى، لأني لا أستحضر الآن العبارات بالحرف. إنما يقرر شيخ الإسلام أن معية الله معنى معية حقيقية، كما أن علوه تعالى فوق جميع مخلوقاته علو حقيقي، واستواؤه على عرشه استواء حقيقي، ولا منافات بين الحقيقة والحقيقة. يوضح ذلك شيخ الإسلام بالبحث في معنى لفظة مع، فيقول: لفظة مع لها معنى ولها مقتضى، أو المعية لها معنى ولها مقتضى. ثم يفصل القول في معنى لفظة مع، يقول: مع في اللغة لمطلق المقارنة أو لمطلق المصاحبة، بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني. مطلق المقارنة، لفظة مع لا تدل إلا على مطلق المقارنة، أي لا تدل على المقارنة الذاتية فقط، ولكن يفسر هذا المعنى ويختلف باختلاف المقتضى. بمعنى إذا كان معنى لفظة مع مطلق المقارنة، ما هي المقارنة التي تليق بالله تعالى أن يكون مقارنا بنا؟ إذا قال الله تعالى: وهو معكم، وهل معنى ذلك هو معنى بذاته؟ وهل المقارنة الذاتية تليق بالله تعالى؟ الجواب: لا، هو معنى ومقارن بنا بالمفهوم، بالمعنى الذي يليق به. المعنى الذي يليق به هو الذي فهمه السلف وأجمع عليه، وهي معية العلم، هو معنى بعلمه ومعنى بسمعه وبصره وتدبير أمورنا. ومعية الذات كذلك، إذا قلنا: زيد معنا غدا أمس ولم يحضر اليوم، زيد معنا أمس ولم يحضر اليوم، ما معنى أنه معنا؟ معنى بذاته، وهذه حقيقة. الله معنا حقيقة، وزيد كان معنا أمس حقيقة. وإذا قلت أنا مع الإمام أحمد بن حنبل في عدم القول بخلق القرآن، هذه المعية حقيقية، أنا معه في هذا الاعتقاد. إذا قلت أنا مع الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية. المقارنة هنا مقارنة في الاعتقاد ومقارنة في الرأي. إذن لفظة مع أوسع من أن تكون المقارنة مقارنة الذات، يحتمل مقارنة في الرأي، مقارنة في الاعتقاد، مقارنة في العلم بالعلم، مقارنة بالذات، كل هذه حقيقة، وكل هذا تسع لفظة مع. إذا قال شيخ الإسلام: الله معنا حقيقة، لا يريد بذلك المقارنة الذاتية، بدليل تفسيره في نفس الكتاب وفي الواسطية ونقله كلام الأوزاعي في مسألة الاستواء: كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون، لأن الأوزاعي من كبار أتباع التابعين من أكرام مالك، كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه مستو. إن الله فوق, إن الله فوق عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يسوق شيخ الإسلام هذا الكلام ليثبت أن الله بذاته ليس معنا بل بذاته فوق عرشه, ولكن معنا بعلمه. إذا قال لك, قال لك الأشعري المعية الحقيقية معية الذات, قل له من أين تفهم هذا؟ لأن لفظة مع لمطلق المقارنة ليست نصا في المقارنة الذاتية. ثم معية الله تعالى ومعية بعضنا مع بعض أيهما أبلغ؟ إذا كان بجوارك زيد هو معك حقيقة بذاته مقارن بك, ماذا يعلم منك؟ يعلم منك ما يظهر من ظاهرك, لا يعلم من باطنك شيء. ولكن الله بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه بان من خلقه وهو يعلم منك كل شيء, لا تخفى عليه خافية, كما يعلم ظاهرك يعلم باطنك. إذن أي المعيتين أبلغ؟ معية الله التي هي بالعلم ومعية زيد معك بذات, أيهما أبلغ؟ بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك, قد يكون في داخل جوفك مرض من الأمراض ورم ما تعلم, والله يعلم يرى ويعلم. إذا كان حقيقة المعية أو نتيجة المعية العلم والمعرفة, علم الله أبلغ من علم من قارنك بذاته. وعلى كل الذي تدل عليه لفظة ما مطلق المقارنة, أما المقتضى فيختلف, مقتضى المعية يختلف باختلاف المقام. قد يكون المقتضى كما قلنا المقارنة بالذات, وقد يكون المقتضى المقارنة بالعلم أو بالرأي أو في العقيدة أو بأي معنى من المعاني. لذلك كوننا نحاول أن نفهم من كلام شيخ الإسلام إن الله معنا حقيقة أنه يريد بذلك المخالطة بالذات, نفى هذا المعنى بعبارة صريحة ليس مختلطا معنا بذاته. هذا الكلام نفاه في الحموية وفي الواسطية نفيا, واعتبر القول بأن الله معنا بذات عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء وهو معنى بذاته. هذه العقيدة فاسدة, عقيدة الحلولية وليس عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن المعية العامة هي بالعلم والسمع والبصر والتدبير وبجميع معاني الربوبية. تزيد المعنى المعية الخاصة على هذا الحبل والكلاء والتوفيق, كما كان الله سبحانه وتعالى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر في الغار, لم يكن معهما في الغار بذاته, كان معهما زيادة على العلم بالحفظ والكلاء وصرف العداء عنهم وبالتوفيق إلى أن وصلوا المدينة. كان معهم بهذه المعاني, وهذه المعاني حقيقية. هذا هو ما يتعلق بهذا. وحيث إن الكتاب ليس موجودا بين أيدينا حتى نحلل عبارة الشيخ, أكتفي بهذه الإشارة, ولكم أن ترجعوا إلى ما في الحموية والواسطية معا. وهو
وجه ضرب المثال المعية في القمر أنه معنا, وجه هذا المثال يعني
سائل
والقمر معنا.
نعم, سائل يسأل الله, فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤية بالرؤية, التشبيه هنا ليس في المعية إنما التشبيه في الرؤية, في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية كما أن رؤية القمر حقيقية. الكلام إن كان له علاقة ببحث المعية, لكن المثل المضروب ليس في المعية إنما في الرؤية, إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.
أنا ما أقصد الحديث, أقصد مثال كثير من يعني ملكة المعية يضرب مثال بأنه سرنا والقمر معنا, فهذه لا تنافي أن يكون مع علو القمر، مع علو القمر لا ينافي المعية.
أحسنت. قوله عليه الصلاة والسلام أو لعلك ما تعني
ما
تعني الحديث، إنما تعني كلام أهل العلم ككلام شيخ الإسلام. ضرب المثل منهم بهذا كقول القائل كنا نسير والقمر معنا، هذا يدل على المعاني التي الآن نتكلم فيها، القمر مع المسافر ومع المقيم فهو في السماء، مع ذلك مع المسافر ومع المقيم بأي معنى؟ هل بذاته نزل القمر ورافق المسافرين والمقيمين؟ لا، إنما كانت المقارنة مقارنة بالضوء، بضوءه قارنهم فأضاء لهم الأرض حتى مشوا. وهذا ليس لأحد التعلق بهذا، بل هو يؤيد ما قلناه، وهو من شواهدنا، ليس من شواهد الذين يجعلون المعية الذاتية هي الحقيقية ومعية العلم مجازية، ليس من شواهدهم، بل المثل من شواهدنا. نعم.
الشيخ قول بعضهم نثبت لله أن الله سبحانه وتعالى ذاته ليست كالزوال، والله سبحانه وتعالى مستمع أقصد، فما يمنعنا أن نثبت العلم ويخلونه؟
كيف؟ أعيد.
قول أن الله سبحانه وتعالى
نعم
ذاته ليست كالزوال،
نعم،
ومع ذلك أنه نثبت أنه مستمع أقصد، كما أننا نثبت أن له العلم والإحاطة وغيرها، فما الذي يمنع أن لا نثبت كذلك المعية الذاتية؟
أما كون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، هذا بنفس الكتاب والسنة، وإثباتنا له العلو والاستواء كذلك بنفس الكتاب والسنة. ولفظة مع كما قلنا ليست نفسا في الذات حتى نتعلق، فنثبت بمجرد عموم الآية وهو معكم، نثبت بأن ذاته مع بأنه بذاته معنى في الأرض. أولا لفظة مع ليست نفسا على المعنى الذي يريدون، وهي المقارنة الذاتية. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يكون معنا بذاته في الأرض، هذا شيء لا يليق به، لأن العلو علو الله تعالى صفة ذاتية، الله لم يزل ولن يزال في علوه أبدا وأزل، أزلا وأبدا. العلو صفة ذاتية كالسمع والبصر، أي صفة لا تفارق الذات، كما أن السمع والبصر لا يفارقان الذات العلية، كذلك العلو لا يفارق الذات العلية. السفول من النقص وليس من الكمال، العلو من الكمال وصفة ذاتية ومن الكمال، السفول يتنافى مع العلو. لو أثبتنا معية الله معنا بذاته أثبتنا السفول، وهذا ينافي العلو، والعلو صفة كمال والسفول صفة نقص، ويؤدي ذلك إلى زوال يوم ما صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية دائمة، حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا وفي حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه. نص على هذا شيخ الإسلام في كتابه شرح حديث النزول، يجب هذا الاعتقاد، أي اعتقاد بأن العلو صفة ذاتية لا تزال ولن تزال، ولذلك لا يجوز أبدا اعتقاد أنه معنا في الأرض، لأن هذا يؤدي إلى اعتقاد السفول، والسفول صفة نقص.
يا شيخ بارك الله فيكم، ما توجيهكم لبعض الناس الذين يقولون إن قولنا إن الله تعالى معنا بعلمه كما ورد الإجماع أبو بكر الإسماعيلي في قديمة الحديث، يقول إن هذا كلام فيه نظر، فالمعلوم هو الذي يكون في الأرض وليس العلم، فالعلم هي صفة لله فيكون المعلوم الذي معنا في الأرض وليس صفة الله وهي العلم، ثم توجيه ذلك؟
أقول بأن المعلوم هو الذي يكون معنا في الأرض، معنى المعلوم هو الله، هذا كما قلنا يتنافى مع صفة العلو التي هي صفة ذاتية بإجماع السلف. وهذا القول صاحب هذا القول لعله خلفي يريد تفلسف، ولم يقل أحد قبله هذا الكلام من أهل العلم، بل أتباع السلف الإمام مالك ومن في طبقته قالوا إن الله فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، وفي بعض عباراتهم لا يخلو مكان من علمه، بمعنى عالم بكل شيء. وهذا الكلام هو الذي عليه سلف هذه الأمة، الشيء الذي ينبغي أن نفهم له. لا يجوز لنا أن نشق لنا طريقة جديدة لفهم النصوص، وخصوصا ما يتعلق بنصوص الصفات مخالفين ما كان عليه السلف. يجب أن نتقيد بمفهوم السلف خصوصا في نصوص الصفات، لأنها صفات توقيفية، ولا يجوز لنا أن نزعم بأننا نفهم من جديد ما لم يفهم السلف، أو نفهم معاني جديدة تخالف ما كان عليه السلف، كما يقول الدكتور البوطي، يقول لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك الإستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، بعد أن درسنا العلوم العربية ودرسنا البيان والمعاني أي علم البلاغة لا يسعنا ذلك. وهذا معناه أننا نخالف ما كان عليه المسلمون الأولون ونتبع غير طريق المؤمنين، هذا لا يجوز، هذا خطأ. وأنتم الآن تعيشوا بين دكاترة ممكن بعضهم أشاعرة، البوطي الذي يقول هذا أشعري، دكتور رمضان سعيد رمضان بوطي السوري أشعري وله نشاط في المنطقة في دول الخليج، وله كتاب قد يوجد في الأسواق عندهم كبرى اليقينيات، في هذا الكتاب عنده تخبطات أشعرية يعلن فيها مخالفته للإمام مالك وأمثاله. فإذا قالوا المعلوم هو الذي في كل مكان، هذه عقيدة ابن عربي وأمثاله من الحلولية أو وحدة الوجود، ولكن الذي عليه سلف هذه الأمة المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى في علوه، لا يزال ولن يزال في علوه، مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، هذا محل إجماع، مخالفة هذا مخالفة لإجماع السلف. نعم
الشيخ، إن كانوا يقصدون المعلوم أي الخلق، أن الله تعالى يعلم شؤون الخلق، المعلوم هو الذي
أعيد العبارة، نحن نفسر العبارة التي سمعناها منك،
يقولون نحن لا نقول أن الله معنا بعلمه، ولكن الله يعني معلومه معنا.
إيش معلومه؟
الذي يعلمه من
لا أول افهم منهم، ليس هذا هو المراد. إذا قالوا لا نقول علمه معنا ولكن نقول المعلوم معنا، يعنون المعلوم هو الله، الله معنا ليس علمه، لأنهم يريدون أن يقولوا هو معنا بذاته ليس بعلمه، لأن معية العلم معية مجازية عندهم، المعية الحقيقية معية الذات. أما على تفسيرك هذا لا معنى لهذا الكلام، أعد مرة أخرى تفسير كلامهم اللي أنت فهمته، ماذا يعنون؟
قد يعنون أن المعلوم شؤون الخلق وما يعمل الخلق،
يعني شؤون الخلق معنا؟ لا، ليس هذا محل البحث، البحث هل هو معنا بذاته أو بعلمه، هذا محل البحث، وهذا هذه نقطة الخلاف بيننا وبينهم، أي بين السلف والخلف. السلف بالإجماع الذي معنا علمه لا يخلو مكان في العلو والسفل، لا يخلو مكان من علمه، فعلمه في كل مكان، هذا إجماع السلف. والخلف يزعمون أن المعية العلمية معية مجازية، فالله في كل مكان وفي كل شيء، وهذه عقيدة الحلولية ووحدة الوجود. إن قالوا في كل شيء دخل في كل شيء، هذه عقيدة وحدة الوجود أبلغ وأشنع من عقيدة النصارى الذين زعموا بأن الله حل في عيسى. فليس هذا ما فهمته، بل ما فهمته أنا لأني على علم بعقيدتهم، وهذا مرادهم، وهذا المراد باطل، اعتقاد بأن الله في كل مكان باطل، ومما ينبغي أن تفهموا العقيدة الأشعرية لانتشارها في العالم الإسلامي، وهي العقيدة التي يعتقدها أكثر جمهور المسلمين في الدنيا، ولم تسلم إلا هذه المنطقة بعد ذلك التجديد المبارك. عقيدة الأشعرية أثرت حتى في عوام المسلمين. لو سئل عامي يقول الله في كل مكان، الله في كل شيء، قالب هندي جاء من الهند ليلتحق بكلية الشريعة في سبعينات، في تلك الأيام القبول باختبار القبول، اختبار الشفوي، اختبار الشفوي يعين للطالب أستاذ يناقشه، وحيث إنه جاء ليلتحق بتعليم الجامعي عين له أستاذ كبير من المدرسين في الدراسة الجامعية، فجعل يناقشه، قدم له بعض الطعام الخفيف الفواكه، والطالب في يده تفاحة، قال له أين الله؟ قال في كل شيء. قال له حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ في كل شيء، كل شيء التفاحة داخلة في عموم كل. قال حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ نظر الطالب في التفاحة فسكت فوقف. هذه عقيدة، العقيدة هذه عمت أكثر جمهور المسلمين في العالم لانتشار الأشعرية، لأن الأشعرية تعتقد في بعض معتقدات في هذه المسألة بأن الله في كل شيء في كل مكان، إن الله في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان، هذه عبارتهم، ثم يقولون إنه في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان. فلا تنطلع عليكم هذه العقيدة، قد تجيكم بواسطة الدكاترة الأزهريين، لأن الأزهريين كلهم أشاعرة وهم يعتزون بأشعريتهم، لا تحسبوا أن هذا سب لهم، بل لو سمع الأزهري لا يغضب، لأن هذا واقعهم. فأنتم الآن أمامهم وتقعون في حيرة لكونكم لم تدرسوا هذه العقيدة، قد تغلبون ولا تستطيعوا أن تناقشوا، لكن الذي أنصحكم به ينبغي الإكثار من قراءة كتب شيخ الإسلام، وخصوصا الفتوى الحموية والتدمرية، لتستطيعوا أن تردوا الشبه أولا من أنفسكم وأنتم طلاب أمام دكاترتكم وأساتذتكم الأشعريين الذين كثروا عندكم. والعقيدة الأشعرية أخشى أنها تدخل عليكم من حيث لا تشعرون بواسطة هؤلاء الدكاترة الجدد، ولذلك نصيحتي لكم الإكثار من كتب، من قراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فلتعلموا بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما تخرج على كتب الشيخين، كانت دراسته دراسة محلية في فقه الحنبلي على والده، ولكن عكف على كتب الشيخين وتخرج على كتب الشيخين، يعلم ذلك من يقارن بين أسلوبه وأسلوب وأساليب كتب الشيخين. لذلك عليكم الإكثار من قراءة كتب هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وجميع من استفاد من مشايخنا فبرزوا فيما بعد، إنما الفضل لله ثم لكتب هذين الإمامين، والله أعلم.
رجوعا إلى معنى المعية، قلت أن معنى المعية قول معنى بذاته يفضي إلى قول الحلولية، فمن قال أنه مستوى العرش بذاته وهو معنى بذاته وينفي عدم الاختلاط والامتزاج بخلقه، فكيف ردنا هذا؟
من يزعم أو على الأقل لنخفف التعبير، من يقول بأن الله مستو على عرشه بذاته وهو معنى بذاته متناقض، أولا متناقض من حيث إنه لم ينتبه لمعنى مع، وظن إن لفظة مع لا تدل إلا على المقارنة الذاتية، ثانيا خالف بهذا إجماع السلف، والإجماع دليل قطعي يقول شيخ الإسلام المراد بالإجماع إجماع السلف عندما كانوا مجتمعين في الحجاز فعاصمتهم المدينة، كانوا لم يختلفوا ولم يتفرقوا، وذلك الإجماع الأصل الثالث من أصول الإسلام. ومخالفة إجماع السلف خصوصا في هذه المسألة الخطيرة في مسائل الصفات أمر خطير جدا، يجب أن نلتزم مفهوم السلف، أجمع السلف بدون منازع أن تكون المعية معية العلم وبجميع معاني الربوبية، وأن الله بذاته هكذا بهذا التعبير فوق عرشه بائن من خلقه.
طيب الشيخ من يقول أن تفسير السلف بالعلم أنه في معرض الرب فقط،
هذه القول بأن قول السلف بأن المعنى المعية معية العلم في معرض إيه؟
الرد يعني
في معرض الرد فقط، هذا كلام لا معنى له. معنى ذلك له معتقدان، معتقد في معرض الرد والمعتقد الثاني في معرض إيش؟ في مقام آخر ماذا يقولون؟ إذا كان هذا في معرض الرد وفي معرض آخر لهم اعتقاد غير هذا الاعتقاد أو لهم قول غير هذا القول، هذا كلام يقوله من لا يدري ماذا يقول.
كان يعني كمسألة اللفظية الذين يقولون بلفظ القرآن، هم السلف أنكروا هذه اللفظة لأنها تحتمل معنى صحيح وآخر معنى خاطئ فينكرونها.
ليس هذا من ذاك القبيل، بينهما فرق، هنا ما في احتمال،
هم يقولون
هناك اللفظة في تحتمل اللفظ بمعنى الملفوظ وبمعنى التلفظ يحتمل، لكن هنا ما في احتمال. لفظة ما لا تعتمد إلا مطلق المقارنة، أنتم تمسكوا بهذه اللفظة، راجعوا الحموية تمسكوا بهذا التفسير، ثم لا يغيب عن بالكم الإجماع، أهم شيء في هذه المسألة إجماع السلف. نعم انتهت المسألة هذه.
ما رأيك
مختصرات
الحموية
والوسطية؟ أي السؤال
الأسواق
تختصر من
العقائد،
أيوة، يعني اختصار للحموية، اختصار للحموية والتدمرية والواسطية. إن كان الذين أما بالنسبة للكتب التي تختصر هذه الأيام في باب العقيدة، إن كان الذين يختصرون من الموثوق به في عقيدتهم كما بوب وشرها بالاختصار الدكتور الفوزان الواسطية، وكما اختصر بعد كتب العقيدة الشيخ محمد بن عثيمين، إذا كان أمثال هؤلاء الموثوق في عقيدتهم اختصروا ليقربوا المعاني لصغار الطلبة لكونهم قد لا يفهمون كلام شيخ الإسلام خصوصا في التدمرية، إذا قربوا لهم هذا المعنى هذا عمل يشكرون عليه. نعم
قول الشيخ، من رد على الشبهة التي أثيرت في هذه الأيام وكثير ما يدندل حولها بعض الناس في أن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة ويحاولون تمسكهم ببعض الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون أنه دائما يكرر أن الأشاعرة أقرب إلينا أقرب إلينا أقرب إلينا، فيحاولون أن يقتنصوا من هذه الأقوال لكي يسوغوا لأنفسهم في إدخال الأشاعرة في مفهوم أهل السنة والجماعة من أجل تزريق الحركات البدعية في منجر السنة والجماعة.
السائل يسأل وفي سؤاله جواب، يسأل فيقول يحاول أن يتعلقوا بقول شيخ الإسلام إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، فيقول يريد أن يتكئوا على هذا الكلام ليجعلوهم من أهل السنة والجماعة. كما قلت في سؤاله جواب، القريب من الشيء ليس من الشيء، القريب من الشيء ليس من الشيء، هذا الفنجان قريب من هذا المذياء وليس منه. أهل السنة الأشاعرة أقرب نسبيا بالنسبة للمعتزلة وبالنسبة للجهمية أتباع جهم، بالنسبة لهم أقرب إلى منهج السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام وكما يعلم من درس منهجهم. وجه القرب، الجهمية نفت الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، لا وجود لله في خارج الذهن عند الجهمية، لأن الذات التي لا توصف ولا تسمى ذات ذهنية ولا وجود لها في الخارج. لذلك الجهمية لا يعدون من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون من الفرق 73. الجهمية غير داخلة، كفار لإجماع السلف، والمعتزلة أقرب منهم، انظر أقرب من الجهمية قرب نسبي، حيث إنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وفي إمكان المناظر أن يلزمهم إثبات الصفات فيقال لهم طالما أثبتتم بأنه سميع بصير يلزمكم عقلا أن تثبتوا السمع والبصر، طالما في مجال للإلزام، لذلك لم يحكموا عليهم بالكفر كما حكموا على الجهمية، لأنه في قوة من أثبت الصفات هذه بالإلزام وإن لم يثبتوا بالفعل. أما المعتزلة، أما الأشاعرة، فأثبتوا بعض الصفات، الصفات العقلية، ونحن نسمي الصفات الذاتية، ولكن هم سموا الصفات العقلية لأن صفات الله تعالى كما يعلم كل طالب دارس إما ذاتية أو فعلية. الصفات التي أثبتتها الأشاعرة صفات ذاتية عقلية، والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، سمعية وعقلية. الصفات التي ممكن أن يثبت الإنسان حتى لو لم يرد العقل أو لو لم يرد النص والسمع والنقل تسمى الصفات العقلية، أي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي معا، قدرة الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله، حياة الله، علم الله. هذه الصفات لو ناقشت بالدليل العقلي تدرك إثباتها بالدليل العقلي ولو لم يرد النقل، لكن هل في إمكانك أن تثبت لله الاستواء على العرش والمجيء والنزول والوجه واليدين بالعقل؟ لا، لولا ورود النص ما تجرأ أحد على أن يصف الله تعالى بأنه فوق سماوات مستوى العرش، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه موصوف بالوجه واليدين. هذا تسمى الصفات السمعية الذاتية. الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية العقلية، لكن إثباتهم بالدليل العقلي لا بالدليل السمعي، يعني يختلفون عن أهل السنة والجماعة حتى في كيفية الإثبات أو في طريقة الإثبات. السلف يثبتون جميع صفات الرب بالأدلة النقلية، وتسمى الأدلة السمعية، وتسمى الأدلة الخبرية، المعنى واحد. مع اعتقادهم أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي الصحيح، هذه طريقة السلف، وهم يشاركون المعتزلة والجهمية في الاعتقاد في الاعتماد على العقل ورفض النقل. وإن ذكروا الأدلة النقلية يذكرون كما يقولوا من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الأدلة العقلية. طالما أثبتوا كيف ما أثبتوا هذه الصفات، إذن لإثباتهم هذه الصفات السبع أو أكثر من السبع أحيانا هم أقرب إلى منهج السلف، حيث الجهمية لم يثبتوا شيئا والمعتزلة نفوا جميع الصفات وهؤلاء أثبتوا بعض الصفات، إذن القرب واضح. لكن كونهم بهذا القرب ينالون لقب أهل السنة والجماعة، لا. أذكر لكم صفتين خطيرتين جدا حتى تقتنعوا أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. إحدى الصفتين صفة العلو، في الكتب المقررة متون يحفظها الشباب يقول تقول العقيدة السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. ما معنى النفي؟ النفي المطلق، عدم. هذه العقيدة دخلت عليهم من الجهمية التي تقول ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، دخلت عليهم هذا الباب. ومن يقول هذا الكلام ثم يقول في كلام الله القرآن إنه مخلوق كما تقول المعتزلة، الأشاعرة يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. الفرق بينهما الأشاعرة يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، والمعتزلة لا يثبتون شيئا. معنى الله متكلم عند المعتزلة خالق للكلام، ومعنى الله متكلم عند الأشاعرة متكلم بكلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وأما هذا القرآن فمخلوق يتفقون مع المعتزلة. ومن يقول بخلق القرآن، والسلف أجمعوا القول بخلق القرآن كفر، والسلف أجمعوا على أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر ما لم تحل الشبهة بينه وبين التكفير. الأشاعرة من أبرز الصفات التي نفوها صفة العلو وصفة الكلام، أي تخبط في صفة الكلام والقول بأن القرآن مخلوق، مع العلم أنهم يؤولون جميع الصفات الخبرية الرحمة والرضا والمحبة والغضب، كل هذه الصفات مؤولة عندهم لا يجوز إبقاؤها على ظاهرها. وكيف يكونوا من أهل سنة الجماعة؟ أين وافقوا؟ صحيح الموافقة حصلت في بعض الصفات، نعم كذلك في شؤون المعاد وفي النبوات وفي موقفهم من الصحابة، في أبواب كثيرة يوافقون أهل السنة والجماعة. من الإنصاف أن يقال فيهم كما قال شيخ الإسلام أقرب، لا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، والله أعلم. أعيد السؤال ليس بواضح عندي.
أقول يقال أقرب إلى أهل السنة والجماعة في كل وقت، وذكر هذا الشيخ الإسلام حينما خصص في عقيدتهم وقال أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، أم يقال هكذا على إطلاق في كل وقت أنهم من أقرب إلى السنة والجماعة؟
أنا لا أتصور هذا المعنى أبدا، كونهم أحيانا يكونون أقرب وأحيانا يكونون ليسوا بأقرب، ما أتصور هذا. كيف يكونون في معرض
الرد يعني
في معرض الرد عليهم، ولا
في معرض الرد عليهم مفصل أن عقيدتهم هي أقرب إلى السنة والجماعة؟
طيب وفي مقام آخر ماذا يقال؟ ماذا يقال؟
يقال أنهم ليسوا من السنة والجماعة كسائر الطوائف.
لا منافاة بين الكلامين، هم ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكن القرب ثابت، قربهم من أهل من منهج أهل السنة ثابت كما فصلنا الآن. أنت الآن ظهر أمامك كيف كانوا أقرب بصرف النظر عن كلام شيخ الإسلام، إذا لم ينفوا الأسماء والصفات معا كما نفت الجهمية، ولم ينفوا جميع الصفات كما نفت المعتزلة فأثبتوا بعض الصفات، أليس هذا هو القرب؟ هذا ثابت. ولو لم يقل شيخ الإسلام من دراستنا لمذهبهم يدرك هذا أنهم أقرب، لكن الكلام ليس في القرب، الكلام في محاولة الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة، وهذا أبلغ من قول بعضهم من أهل السنة والجماعة. هم لا يرضون حتى كلمة من أهل السنة والجماعة، بل يرضون أن يقال هم أهل السنة والجماعة. إذا ذكرت لكم من قصص أيام الدراسة لما كنت شابا مثلكم، كان يأتينا أستاذ أو جاءنا لأول مرة في حصة التفسير ويريد أن يقدم مقدمة، يمشي أمامنا فيقول كلام الله العظيم الذي ليس بحرف ولا صوت قبل أن يشرع في التفسير. زملائي كلهم من أهل هذه المنطقة لا يعرفون من سبيل المجرمين شيئا، وأنا لي دراسة سابقة في الأشعرية. سكت إلى أن انتهى، رفعت إصبعي قلت يا أستاذ هل القول بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت هل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال نعم. أعدت السؤال، قلت له أليست هذه عقيدة الأشاعرة؟ قال نعم. وهل في أشاعرة وهل في أهل السنة غير الأشاعرة؟ قلت لا، عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله. قال لي يا عبيط، هكذا بعبارة المصرية، يا عبيط أنت تعتقد بأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ قلت هذا الذي أعتقد، عقيدتهم خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ضج الفصل كله، وانتهت الحصة ولم يدرسنا إلا في المناقشة والأخذ والرد، إلى أن علم المدير فاستدعاه. المدير كان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أخو المفتي رحمه الله جميعا. قال له تأتيني بعد العصر في البيت، جاء عنده قال له إن قدرت ترجع إلى الفصل تصحي خطأك وإلا نوحي لك. في تلك الأيام ليس هناك تحزب، ولا أنه ينتمي لأي جماعة أو يرحم. يا ترجع إلى الفصل تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة إن كنت تعلم، وإلا رحلناك. قال يا مولانا سوف أفعل كما كان الشيخ. رجع في سة التفسير، قال نحن إذا وصلنا عند نصوص الصفات نتركها على ما أنتم عليه، فنحن ندرس لكم التفسير بدون تعرض لنصوص الصفات. انتهت السنة طبعا حسب النظام، بعدما تم العقد في أثناء السنة لا يستغنى عن المتعاقد حتى يتم العقد بانتهاء السنة. بعد السنة روح إلى بلدي، ولم يعد بعد تلك السنة. الشاهد الأشاعرة الآن يعتقدون أنهم هم أهل السنة والجماعة، وكون بعض الشباب يتأثرون بهم أو ينطلي عليهم هذا الكلام لعدم دراستهم. إذن ينبغي الآن لطلاب الجامعات الذين وصلوا إلى التعليم الجامعي، طالما كتبهم دخلت اشتروا الكتب هذه، طالعوا حاشية البيجوري على الثانوسية موجودة في الأسواق الآن، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد موجودة في الأسواق، حاشية الدسوقي موجودة في الأسواق، هذه الحواشي كلها موجودة. إذن ما دام دخل البلاء وأنتم وصلتم إلى درجة أنكم تفرقوا بين الحق والباطل وصلتم إلى التعليم الجامعي، ينبغي أن تطالعوا هذه الكتب لتستبينوا سبيل المجرمين مع استبانتكم سبيل المؤمنين. استبانة السبيلين مهم جدا خصوصا في هذا الوقت.
ولا شيخ أحسن الله إليك
وإليك
فضيلة شيخنا وأستاذنا محمد بن عثيمين وضح عن الأشعرية في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، وضع توضيحا كافيا شافيا، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع.
حسنت، هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن زيادة على ما ذكرنا من مراجعهم، في إمكانكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى. في إمكانكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين
تحقيق أشرف عبد الله،
أن تستفيدوا في تحقيق مسألة الأشعرية.
أقول لكم كلام موجز، يقول الشيخ متعه الله متاعا حسنا وجميع علماؤنا وجميع المسلمين الثابتين على عقيدة التوحيد، يقول عليكم السلام، إن الأشاعرة من ناحية العقيدة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الذي كان عليها شيخهم الذي رجع عن مذهبه وهو أبي الحسن الأشعري، وكان على عقيدة الجهمية والمعتزلة، ثم كان على عقيدة الماتريدية، والذي عليها يقول غالب الأشاعرة يعني اليوم، ثم عقيدة آل السنة والجماعة الذي رجع إليها أخيرا. أما يقول الأشاعرة كلهم على عقيدة الماتريدية، فاقرأوا هذا الكتاب وستجدون الجواب. أنا جئت مختصر كلام، وأقول لكم والله لن تستطيعوا أن تفهموا العقيدة حتى تقرأوا الواسطية أولا وقبل كل شيء، وتفهمون ما فيها، ثم تقرؤون الرسالتين الباقيتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وخلديك رغبة وتلهف واتصل بالعلماء الذين لهم اختصاص بهذا الحقيقة نشكل عليها شيء.
جزاك الله خير،
هذه سلاح لكم. وأيضا يعني عليك بكتب العقيدة التي واقرأ كتب الضلال حتى تفهم شبهه وتعرف كلامه لتستطيع الرد عليه. أما
أما الشيخ لم أخذ قول الشيخ اقرأ كتب أهل الضلال يعني الطلاب الكبار الناضجين، وهذه النقطة مهمة. أما الطلاب الذين في الطالب الجامعي له أن يقرأ كل شيء، كل الكتب الموجودة في الأسواق كلها دخلت، وفيما أعتقد حتى كتب من عربي ربما جاءت، في إمكانكم أن تقرأوا بالنسبة للطلاب الجامعيين. هذا الذي يقصد الشيخ، لأن الكلام في عموم ربما تأخذون على عمومه لا يقصد صغار الطلبة، وصغار الطلبة ينبغي أن يتحفظوا من هذه الكتب. أما الواسطية لو قدر بعضكم يحفظ صغار الطلبة، لو حفظتم الواسطية حفظا هذا هو العلم المطلوب، وخصوصا تبويب الدكتور الفوزان أنفع بكثير بالنسبة لصغار الطلبة من شرح الشيخ محمد خليل حراس، وإن كان الشيخ محمد خليل حراس أوسع، لكن الشيخ الفوزان كتابه يمتاز بالتبويب، هذا التبويب يساعد صغار الطلبة خصوصا على الحفظ. وفقنا الله إياكم جميعا
بذلك الجامعيين، لأني لاحظت من خلال الأسئلة اللي الآن أسئلة جامعي، وهناك كتاب اسمه الصراع بين الصوفية، وفي عنوان آخر تنبيه الغبي في تفسير ابن عربي، يعني لو الجامع اقتناه وقرأه وقرأ ما فيه لوجد يعني شيئا كثير.
لكم الله خير. باقي لكم أسئلة.
شيخ من يفصل بحال الأشاعرة؟ من يفصل بحال الأشاعرة؟ أقرأ لك بعض من يفصل بحال كلام الشيخ قرأت
قليل، لكن كلام طويل ما
يتحمل قليل. قال بعد أن بوب بين أهل السنة والأشاعرة،
من القائل؟
وسميه
اذكر القائل.
نعم الدكتور ناصر عبد الكريم العقل.
أيوة.
قال عندما بوب بين أهل السنة والأشاعرة قال وعلي فأهل السنة الصحابة والتابعون ومن تبعهم، واختفى أثرهم إلى يوم الدين، ولم يبتدع ولم يغير، ومن غير أو بدل أو أحدث في الدين ما ليس منه وما لم يكونوا عليه في الاعتقاد والسنة فليس منه فيما غير أو بدل. ثم قال في آخر الباب وبالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كامل العلم في ذلك. انتهى.
هذا كلام الشيخ اللي قرر لا يختلف عنه نصا ولا حرف إلا إن اللهم
بس قول أهل السنة. ولم يقل ليس من أهل السنة.
نعم
قوله ليسوا أهل السنة ولم يقل ليسوا من أهل السنة.
أعيدها أعيد كلام الأخير وبالجملة أنت كلام الشيخ الأخير.
وبالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه
وهم فيما يوافقون أهل السنة
أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. انتهى.
سمعت كلام الشيخ الذي قرأ الطالب، ولكني غير مقتنع بهذا التفسير، لم اقتنع بهذا التفسير، بل الأولى لئلا نقع في لبس أن نبقى على ما قال شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام ليس بنبي، لكن قل فيه كل ما دون النبوة، لأن الرجل عندما ظهر هذه الفرق كلها كانت مجتمعة في دمشق، فناظرهم جميعا فرقة فرقة فأفهمهم، وهم ومن أعرف الناس بفرق أهل الكلام وجميع الطوائف، من أعرف الناس حسب علمنا. لذلك ينبغي أن نأخذ كلام هذا الخبير الذي ناظرهم، وأكثر مؤلفاته فيه في الأشاعرة، وتفصيل هذا المؤلف ما تقديرنا له ولعلمه وفضله، أنا غير مقتنع بهذا التفصيل، بل أرى أن يطلق كما أطلق شيخ الإسلام هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، القرب ثابت. أما كوننا نقول هم أهل السنة، يا ليت قال من أهل السنة، هم أهل السنة فيما وافقوا وليسوا أهل السنة فيما خالفوا، هذا يسبب نوعا من التشويش على صغار طلبة العلم، الإطلاق بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هذا، أو مطلقا هذا هو الصحيح. عند التفصيل نحن نفصل، نقول وافقوا في كذا كذا وكذا، وخالفوا فيما هو كذا وكذا، مثلا في شؤون المعاد مطلقا موافقين، لم ينفوا حتى الشفاعة كما نفى بعض أهل الكلام، يثبتون الشفاعة في جميع شؤون المعاد، موافقون أهل السنة، وفي موقف من الصحابة موافقون أهل السنة. إذا نسميهم موافقين، لا نسميهم أهل السنة طالما خالفوا في مواقف خطيرة ضربت لكم بصفتين اثنتين خطورة مخالفتهم. من يقول بأن القرآن مخلوق وليس الله فوق العرش ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كيف يقال إنه من أهل السنة والجماعة؟ لا يكون أبدا، الله أعلم.
ويلزم على قول هذا أيضا المعتزلة في موافقة فيها أهل السنة من أثبات الأسماء يكون من أهل السنة، هذا القول
إيه، وإن كان ذلك أقل، لكن الموافقة تحصل نعم بالنسبة للمعتزلة قد تحصل دون الجهمية. ليس كل من وافق أهل السنة والجماعة في بعض الجزئيات يكون منهم، لا، إنما يقال موافق لهم أو مقارب منهم أو قريب منهم،
موافق نسبي.
نعم.
أخذ الشيخ في صحيفة 64 نفس هذا الدكتور يقول: وأختم قولي في هذا الفصل أنه ظهر لي أن أشاعرة اليوم المعاصرين بعدوا أو بعدوا عن أهل السنة أكثر من أسلافهم لقلة فقههم لعقيدة السلف، ولما تلبسوا به من الفلسفة وعلم الكلام والبدع والخرافات والانضواء من الكثير منهم تحت الطرق الصوفية ونحوها، أداهم الله وبصرنا وإياهم بالحق والصراط المستقيم، كما تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته من مفارقة الأشاعرة من أهل السنة في بعض أصول الاعتقاد لا يعني أني أرى تكفيرهم ولا تضليلهم، بل لم أتعرض لهذا الأمر وأرى أنه جد خطير ويحتاج إلى تفصيل، ليس هذا مقامه. شيخ، ما تعليق على ولا تضليلهم من لفظه؟
حسن، القول قول المؤلف بأنه لا يرى تكفيرهم هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، لا أعلم أحدا كفر بهذه اللفظة بأن الأشاعرة كفار، وإن كان إن كانت بعض قواعد التكفير قد تنطبق عليهم، مثل القول من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، لكن يخفف هذا لأنهم لا يصرحون بالنفي، يقولون بالتأويل، وذلك التأويل يؤول إلى النفي. المهم لا أعلم أحد صرح بأن الأشاعرة كفار، إذن كلامه هنا صحيح. أما التضليل لا، يضللون ويبدعون، الضلال لا يلزم من الضلال الكفر، ضلال دون ضلال، كفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ضلالهم أخف من ضلال المعتزلة، وضلال المعتزلة أخف من ضلال الجهمية، وهكذا حسب ما رتبنا فيما تقدم في التفصيل. والتضليل حاصل والابتداء كذلك، أما التكفير لا، والله أعلم.
الشيخ يطلق عليهم هذه الطائفة الكافرة المعاني،
نعم،
قال هذه الطائفة الكافرة المعاني،
على من أطلق؟
الشاعر قصر الإسلام الجديد.
أعيد النظر، أعيد النظر الآن، أنا لا أجيب على هذا السؤال حتى تأتي بالكتاب تقرأ كما قرأ هذا الكتاب أو تنقل بالصفحة، ليس لعدم الثقة فيك ولكن لخشية الوهم، الوهم كثير خصوصا في الشباب هذه الأيام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كثر الكلام الشيخ في بعض الدعاء واختلط الأمر علينا.
كثر
الكلام في بعض الدعاء واختلط الأمر، فلو وضح الشيخ ما ثبت علينا
بعد الدعاء.
المقصود سفر الحوالي وسلم العودة.
عفى الله عنك وعليتك ما ذكرت، اجلس مكانك. سائل يسأل عن بعض الدعاء الذين حصل النزاع بينهم وبين غيرهم من إخوانهم وبين بعض العلماء. كلامي، وقد ذكر السائل بعض الأسماء وأنا أتحاشى ذكر الأسماء هذه الأيام وخصوصا في هذا الظرف الذي نعيش فيه، أحيل كل من يسألني الرأي وما قلت في من أشار إليه السائل، كذلك فيما قلت في الدكتور الترابي وفي محمد سرور زين العابدين وفي سيد قطب، أحيلكم على أشرطتي وقد فصلت القول فيهم في تلك الأشرطة، خصوصا الأشرطة الثلاثة الأخيرة. ليس من النصيحة في شيء ما هكذا يا سعد تورد الإبل ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذه الأشرطة الثلاثة فيها الكلام على هؤلاء جميعا، رأيي في هذه الأشرطة. جد على ذلك إذا وصلتكم أشرطة المنطقة الشرقية وهي لم توزع حتى الآن، أربع أشرطة وأربع محاضرات، وبالإجابة على الأسئلة تعرضت إما بالتسريح أو بالتلويح لموقفنا من هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم بالتسريح الآن. أما بالنسبة لهؤلاء الدعاة الذين أشار إليهم السائل، أنا لا أذكر أحدا ذكرته باسمه حتى في الأشرطة إلا شخص واحد باسمه الصريح وبالنصيحة الموجهة إليه، وأنتم تعلمون غيره لا تجدون في أشرطتي أبدا اسم أحد، إلا أن التلويح حاصل، أعلق على بعض أشرطتهم وعلى بعض مقالاتهم في بعض أشرطتهم، في الشريط الفلاني قال كذا، في الشريط الفلان الذي يسمع الأشرطة يعلم أنه فلان، لكن لا يوجد لي أبدا تصريح باسم أحد غير هذا الشخص الذي وجهت له نصيحة في شريط وعلمت أني لم أوجه هذا إلا بعدما طلبت منه الاجتماع عدة مرات ولم يتم ذلك، وفي الشريط نفسه طلبت اللقاء أو الرد، وفي هذه الأيام في جدة وجهت ندائي إلى الاجتماع بهم لأجل الصلح جميعا عند الشيخ، لعله يتم ذلك يعني عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا ساع في الإصلاح بيني وبينهم، لست ساع في التهجم عليهم كما يزعم بعضهم أو كما يظن بعضهم، وإن كان بلغني من بعض تلاميذهم أنه عفى الله عنه نسب إلي بأني أبيح الربا، هذه كبيرة، وبأني قلت بأن فلانا خارجي، كل هذه التهم باطلة، ولكن بحمد الله طالما كلامي مسجل في الأشرطة والكلام حول الربا مسجل في الشريط الذي وجهت إليه وكلامي صريح كما قلت غير مرة في بعض المجالس، لما قال هو بأن بنوك أهل الكفر قريبة من المسجد الحرام أو عبارة كهذه، قلت هذا تهويل لا داعي له، لأن الربا حرام سواء كان في بنوك أهل الكفر أو في بنوكنا، قلت لا فرق بين الربا في البنك الأهلي وبين الربا في البنك السعودي البريطاني، الكل محرم. ليس هل في هذا الكلام في إباحة للربا
لا
أو في تحريم؟ هذا كلامه. والشريط موجود. ومن يتجاوز كل هذا ويأبى إلا أن ينسب إلي ما نسب أقول عفى الله عنه، فأسأل الله تعالى أن يعفو عنه، لأن وإن كان بصرف النظر هل هذا من سوء قصد أو من سوء فهم، قد قيل ما قيل إن صدق أو إن كذب، وعلى كل أنا عفوت عنه، فأسأل الله تعالى أن لا يؤاخذه بما قال فيه لا هو ولا غيره. والله أعلم.
أنا
أقول
لا
شيء
الأربع محاضرات حقيقي للمعنى الباطل الذي أراده،
يعني تريد أن تقول هل إلحاده يصل إلى درجة الكفر أم لا؟
نعم.
وإلى درجة الردة أم لا؟
هل يكفر بعينه قولك ملحد كافر؟
أولا كلمة بعيني هذه لا تكرر، أنتم الذي في أذهانكم لا يوجد تكفير المعين، هذا خطأ.
لا لا يا شيخ، أنا والله من الجبل استصاح حتى
تكفير المعين إذا قامت عليه الحجة وانتفى المانع يكفر المعين، وكلمة لا يكفر المعين هذه اتخذ الشباب قاعدة، هذا خطأ. لا يلعن المعين هذه قاعدة، لا يلعن المعين، لأنك لا تدري بما يختم الله له ولو كان كافرا. أما التكفير يكفر المعين إذا قامت عليه الحجة. إذا قال محمد سرور بأن كتب التوحيد فيها الجفاف لأنها نصوص، شوف التخصيص أو التنصيص على كلمة لأنها نصوص وأحكام. لو قال كتب التوحيد فيها الجفاف وسكت يهون الأمر، لكنه قال لأنها نصوص وأحكام. النصوص ما هي؟ آيات وأحاديث. إذا وصف كلام الله بالجفاف هذا طعن في كلام الله، والطعن في كلام الله طعن في الله، والطعن في حديث رسول الله طعن في حديث في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيخ حكم عليه بالردة. كلام الشيخ ليس مثل كلام محمد أمان. كلام الشيخ هذا مفتي رئيس الفتوى رسميا وعالميا، بدل أن تتعلقوا بكلامي إذا كان في كلام إجمال، عندكم كلام الشيخ سريع، قال هذا الكلام ردة، ما سمعت كلام الشيخ
هو يقول ردة وأنت قلت ملحد.
اسمح لي يا ابني ردة. لا تتعجل. سمعت كلام الشيخ أم لا؟
نعم سمعت يا شيخ.
أيهما أبلغ، كلام الشيخ أبلغ ولا كلامي؟
كلامك
أجب على سؤالي، ليش ترد بسؤالي؟ أجب على سؤالي أولا، لا أجب على سؤالك.
كلام الشيخ
أبلغ.
أبلغ.
ما قدرت تقول؟
نعم. أنا والله
بس أريد يا شيخ القول أن كلام الشيخ
أنت تريد إيش تريد من كلامي إذا كان كلام الشيخ أبلغ كلام المفتي تقول فيه ردة ويمزق هذا الكتاب ولا يجوز بيعه، بعد هذا كيف ليش تناقشوني في كلام كلمة إلحاد؟ إذا ماذا تريدون بهذا؟ أسألكم الله. لا أجيب على سؤالكم بعد الآن.
الشيخ يريد أن الحاجة وصل إلى الكفر الشيخ.
أوصله الشيخ. أوصله الشيخ. إذا ما أوصلت أنا أوصله الشيخ من بعد.
يا شيخ.
يحكم عليه بالردة.
يا شيخ والله نسألكين. لكن الذي يريده يا شيخ.
لا أنا ما أتهمكم في أدم في سلفيتكم، أسألكم الله.
لكن المقصود.
لا لا لا. لا أتهمكم في سلفيتكم. لكن مناقشتكم. مناقشة في غير محلها. بعد أن سمعتم كلام الشيخ بأنه ردة، لماذا تناقشوني في كلامي إذا كان في كلامي إجمال؟
ما نناقش كلام الرجل، كلام الرجل ما نناقش فيه، لكن هل قولك ملحد بأنه كافر أو ليس كل ملحد كافر؟
لما قال الشيخ محمد أمان ملحد.
نعم.
شيخكم يكفر.
كيف؟
يكفر محمد السرول زين العابدين.
من أقول؟
الشباب اللي غير فهموا كلام.
من شيخهم؟
ها؟
شيخكم اللي كفر من؟
شيخكم اللي كفر.
قل له مفتي يكفر، قل له المفتي يكفر مش محمد أمان. الشيخ نباد يكفر، قل له الشيخ محمد الشيخ نباد حكم عليه بالردة. هل الردة تعتمل؟
لا حكم
على الردة في احتمال؟
حكم على كلام الشيخ.
ها؟
حكم على كلام الشيخ.
من أين تعلمتم الفلسفة هاي؟ لحظة نناقش الآن عند كلام الشيخ. إذا قال الشيخ هذا الكلام ردة وما في الكتاب ردة، يعني قد يكون كلامه ردة وليس بمرتد، تريد تفهم هكذا؟ هذا متى يفهم هذا؟ لو كان محمد سرور مما يعذر بالجهل، يقال كلامه ردة وليس بمرتد، فيقال فلان فعله شرك وليس بمشرك، فلان كلامه وفعله كفر وليس بكافر. متى يقال هذا؟ إذا كان الشخص يعذر بالجهل، ومما السرور لا يعذر بالجهل. ليه؟ لأنه عاش في هذا البلد وخالط العلماء، كان في القصيم يعرف العقيدة هذه تماما ويعرف هذه الكتب تماما، لذلك حكم عليها بالجفاف، قال ما قاله عن علم، لا يعذر. إن قال كفرا فهو كافر، إن قال ردة فهو مرتد، إن قال إلحادا فهو ملحد.
هذا يا شيخ الذي يريد احنا الشيخ حكم على القول وانت حكمت على العيب، نريد ان نوضح ما بين قول الشيخ وقول الحمد لله ان
اتضح. الان اتضح؟
نعم اتضح
الحمد لله.
بارك الله فيكم. يجب ان تعرفون ان كلام الشرك وهم مشرك، مثل الجاهل يعبد الاصنام وهو لا يدري انها حرام، هذا شرك. لكن الشيخ كان رده، لما يحكم الكلام بردة صدر ممن؟ ممن صدر؟
لعلهم فهموا الآن، لكن ممكن نوضح لهم بالمثال. الآن طالب أشعري يدرس في الأزهر، يعتقد عقيدة الأشاعرة، عقيدته منحرفة إلحاد، ولكن يعذر هو بجهل لأنه لا يعلم من العقيدة إلا تلك العقيدة. أزهري جاء عندكم هنا وعاش عدة سنوات وعرف وقال أنا لا أزال عليكم السلام أصرف على عقيدتي، عقيدة جامعتي. يمكن هذا تخص هنا أدني طالب أو دكتور أشعري جاء عاش بينكم عدة سنوات وعرف، اطلع على منهجكم وعرف عقيدتكم وأصر على ما هو عليه، لا عذر له، ما هو مسرور من هذا الكبير. عاش بينكم هنا وكان عنده محاولة السياسة، ولذلك أرد من هنا راح الكويت، ومن الكويت انتقل إلى بريطانيا وهو يعلم تماما عقيدة هذا البلد، لذلك لا عذر له، ليس من هذا من قبيل الذين يعذرون. والله أعلم.
الشيخ قال هذا القول في حسن الترابي، حيث أنه
حسن الترابي أعلم، أعلم الموجودين كما يقولون في الساحة اليوم، أعلم القادة الموجودين في الساحة هو حسن الترابي، عالم مطلع كثير الاطلاع، وقد حاضر عندنا في الجامعة الإسلامية في الثمانينات محاضرة قيمة علق عليها الشيخ وأثنى عليها، والرجل ظل على علم ليس على جهل. محاولته الآن التغيير باسم التجديد قصدا ليس بجاهل، ولذلك بالنسبة لحسن الترابي أسوأ حالا من محمد سرور لأنه أعلم منه.
هذا الشيخ أقواله في استهزاء بحديث رسول الله كفرا.
من؟
حسن الترابي استهزاء بحديث
يقولون خرج من الباب ودخل من الطاقة، أحلتكم على الأشرطة لا تتعبوني الآن بالكلام، الأشرطة موجودة عندكم استمعوا، قلت أبلغ ما يمكن أن يقال في الدكتور الترابي وفي محمد سرور في الأشرطة، عليكم بالأشرطة.
مسألة ثانية مهمة في أذهان الشباب نريد أن نطرحها، ألا هي قضية دخول البرلمان. فبعض يعني علماءنا يحللون لهم دخول البرلمان، فما هل هو عدم وضوح يعني الطريقة لدخول يعني المشايخ الآن، هل وقف عليهم من هؤلاء الإسلاميين الذين يريدون دخول البرلمان فلم يوضح لهم الصورة الحقيقية أم ماذا؟
قرأت رسالة صغيرة من جزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديمقراطية، قرأت؟
لا سمعت الشريطين.
سمعت الشريطين اللي في الشريطين واللي في الرسالة. أنا أوضحت في هذه الرسالة بأن بعض الفضلاء ربما أفتى بجواز دخول البرلمان بناء على السؤال، وكما أشرت أن بعض السائلين قد يزين للإنسان حتى العالم يفتي له بناء على ما سمع منه وهو لا يعلم الحقائق. الذين أفتوا بجواز الدخول في مجلس الشعب الآن في الكويت ما يدرون ما الذي يجري في ذلك المجلس، لا يدرون. مجلس الشعب ومجلس الأمة البرلمان المعنى واحد، تلك مجالس يكفر بها بكتاب الله ويستهزئ بها، فتتهم الأحكام أحكام الله بأنها وحشية وفيها القسوة. في هذه المجالس عضو من أعضاء البرلمان يأتي بمشروع، لأن كل واحد يمثل إما قومه أو منطقته أو جهة معينة، يأتي بمشروع يناسب قومه وأتباعه بصرف النظر هل هذا المشروع موافق للشريعة أم لا، يصوت عليه. فإذا صوت عليه ولو كان شرب الخمر وأخذ الأغلبية في التصويت وانضم الرأس إلى ذلك أجيز. والإسلاميون الذين دخلوا عدد قليل ولو قدم مشروع مثلا جواز شرب الخمر في الطائرة مثلا، وأن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تقتصر على النكاح والطلاق والإرث، ما عدا ذلك لا دخل الإسلام في الشؤون الأخرى. لو قدم مثل هذا المشروع وصوت الجمهور جمهور أهل البرلمان ووافق الرئيس كلهم تسقط أسواء الإسلاميين الأقلية هذه، والشرع هذا كله هو الشرع. معنى ذلك لا يسأل عن شرع الله يوافق هذا المشروع الجديد أم لا، أليس هذا كفر بشريعة الله تعالى، حكم بغير ما أنزل الله؟ ولذلك القوم الذين من أفتى أنه لم يتصور ما يجري في البرلمان ولا يدري عن تلك الأعمال. وأنا ربما فهم من كلامي أني ملت من بعض العلماء لما قلت إن بعض العلماء استبانوا سبيل المؤمنين ولم يستبينوا سبيل المجرمين، ولذلك قد يلبس عليهم في السؤال. هذا الكلام ذكرته في الشريف لو أنكم انتبهتم، وهذا هو الواقع، وهذا التلبيس واقع. الذين أفتوا لو شرح لهم حقيقة ما يجري هناك لرجوا أن فتواهم، ونحن نعلم بالتفصيل إيش اللي يجري في تلك المجالس. الله أعلم. الجزيرة العربية، للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديمقراطية. أرجو أن يأتيني كتاب يمكن أعطيكم بعد أي معلش. نرفع الجلسة الآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.